داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في سننه وفي كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفي والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان بن عيينة قال علقمة فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم وهو بن هيصم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة.
أورد رحمه الله تعالى أبو داود في سنن في كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين، يعني بيان دعوة المشركين إلى الإسلام وكيف تكون تلك الدعوة. على قسمين، قد يكون من يريد الرسول صلى الله عليه وسلم غزوهم وجهادهم بلغتهم الدعوة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر خارج سور البلد فإذا سمع أذان أو شاهد مسجدا علم أن الدعوة بلغتهم وأنهم على الإسلام فيكف عنهم. وأما من لم تبلغهم الدعوة فيجب أن تبلغ لهم إليهم الدعوة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل على السرايا أميرا، يجمع لهم الرأي ويسيرون خلفه ويكونوا إمامهم، ويجب عليهم طاعته، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى أمة متفرقة متناهرة متطاحنة يأكل القوي الضعيف، ليس لهم من يطيعوه أو يجتمع عليه، فكان دعوته إلى الاجتماع على ذلك الوحي بعث به صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان إذا أمر ذلك الأمير يطيل. وأول وصية تقوى الله سبحانه وتعالى وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. تلك الوصية في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم يبين له ما كان قادما عليه. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال، لا ترجعهم بالقتال. وهؤلاء ما بلغتهم الدعوة. وإنما أدعهم إلى ثلاثة خصال، الخصلة الأولى الدعوة إلى ذلك الدين، دين الإسلام، الشهادتين، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث، وقد بعث معاذ إلى اليمن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الطرق أن يوحدوه، وهذا هو التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم الليلة خمس صلوات، هذه هي الدعوة. فقال ادعوهم إلى الإسلام. والإنسان لا يكون مسلما إلا أن يأتي بالشهادتين ويأتي بما يجب لها من بقية أركانها، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، ما يحتاجون إلى جهاد وإلى قتال، وإنما ما أتيت إليه وجد يكفي. ثم ادعوهم إلى التحول، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إلى المدينة. وقد كان في ذلك الوقت الهجرة إلى المدينة بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويهربون بدينه. قال وأعلمهم إذا هم انتقلوا، أعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين، يعني أن أحكام الإسلام تجري عليهم. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب. والفيء هو ما يؤخذ بدون قتال، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب بخلاف الغنيمة، وهي التي تؤخذ مع القتال، يعني فيها إيجاب. فلا يكون لهم في ذلك نصيب إلا بشرط، إذا خرجوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع أمير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله. يجب عليهم إذا دعا ولي الأمر، إذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج، لا يجوز لأحد أن يتخلف. قال فهمهم أبوا، يعني أبوا من الإسلام وعن الخصلة الأولى، فادعوهم إلى إعطاء الجزية، والجزية مال يؤخذ من الكفار والمشركين مقابل الأمان الذي يعطون ورعاية مصالحهم. ويكون الباقين على كبرهم، وهذه قد تكون سبب لهم في دخولهم في الإسلام، لأنهم يشاهدون الناس وهم يؤدون تلك الأحكام، أحكام الإسلام الظاهرة. والجزية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ممن تؤخذ، على أقوال، قيل من أهل الكتاب، ولا تؤخذ من العرب، ولكن الصحيح أنها تؤخذ من أهل الكتاب ومن العرب وغيرهم. قال فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، يعني أجابوا إلى دفع الجزية، تقبل منهم ذلك وكف عن قتالهم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وهنا الأمر بالاستعانة. ولهذا أتت في بعض الأحاديث أعوذ بسم الله، وهذه هي الاستعانة، لأن الباء في بسم الله للاستعانة. فاستعن بالله وقاتلهم، لأن الإنسان ليس له حول ولا قوة ما لم يمد الله سبحانه وتعالى بالعون. قال إذا حاصرت أهل حسن، يعني حاصرتهم من خارج أسوارهم وشددت عليهم، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، لأنك قد تصيب ذلك الحكم، ما تعرف حكم الله ما هو، وقد تخطئ وتحمل الله سبحانه وتعالى ما لم يقل، لكن تنزلهم على رأيك، لأنك قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب، تكون مجتهدا، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وعلى كلا الأمرين، الإصابة والخطأ، ماجور، إما أجرين وإما أجر، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإما أن يكون أجر اجتهاده وخطأه مغفور له. قال له فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن انزلوهم على حكمكم، ثم اتلوا فيهم بعد ما شئتم. وهذا بعد أن تنزلهم على حكمك واجتهادك. قال سفيان بن عيينة قال علقمة، فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثنا مسلم، قال أبو داود وأبو الهيثم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سلمان سليمان بن بريدة. أورد رحمه الله تعالى الإمام أبو داود هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن سليمان الأنباري، وهو صديق أخرج له أبو داود. قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علقمة بن مرثد، وهو ثقة ستة عن سليمان ابن بريدة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي بريدة بن العاصيب رضي الله عنه. الله أعلم. نعم.
مقاتل
يا شيخ. نعم.
سفيان بن عيينة مقاتل.
سفيان بن عيينة أيوه نعم آسف. باقي. يقول قال سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال علقمة مر معنا علقمة بن مرثد فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. من مقاتل صدوق سلام صدوق
المفسر
التقريب صدوق
نفسه مفسر يا شيخ
لا لا غيره مقاتل صدوق رجل مسلم أصحاب السنة. فقال حدثني مسلم بن الهيثم نقرأ
مقاتل بن حيان
صالح بن انطاكي محبوب بن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله.
قال حدثنا
ابو صالح بن انطاكي محبوب بن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله أوزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبو ريدة انطلق شيخ أبو صالح الأنطاكي وفيه بيان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه به أمراء السرايا فيقول اعوذ بسم الله وهذا هو الاستعانة استعينوا بالله سبحانه وتعالى على غزو كل عدوكم لأن هدفكم هو إعلاء كلمة الله هدفكم نشر هذا الدين. قال وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله من كان مشرك من كان كافرا. هذا بعد بيان الدعوة ومعرفة أن بلغتهم أم لم تبلغهم وأنهم ينزلونهم على الثلاث الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والثالثة وهي القتال. أوذوا ثم بين لهم أسس ومنهج ينبغي على المسلمين أن يعرف ذلك ينبغي على من قال أنه يجاهد أن يعرف تلك الأسس ولا يكون جاهلا جاهلا لا يعلم الصواب بل ينزل الآيات على عقله فكل ما رآه حسنا وإن خالف الكتاب والسنة هذا ليس بجهاد هذه شيطنة. وأما أهل الجهاد ينبغي أن يعلم ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يقول ولا تغدروا يعني نقض العهود والغدر ليس من خصال المؤمنين الغدر من خصال المنافقين كما جاء في الحديث آية المنافقين ثلاث ومنها إذا عاهد غدر لا يفي بالعهود ولا بالعقود ولا تغلوا والغل هو الأخذ من الغنيمة خمسة بغير حق وهذا جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول هذا هو الغل وهو أخذ المال خلسة وخذية بغير حق قال ولا تمثلوا والتمثيل هو تشويه القتلى جدع أنفه أو يده أو رجله أو بطنه كل ذلك لا يجوز في الإسلام وهذه الأسس ينبغي أن يسير عليها المجاهد ويعلمها قال ولا تقتلوا وليدا يعني الصغير الذي لم يكن من أهل الجهاد ولم يكن من أهل القتال إلا إذا كان ذا رأي يشير به أو أنه حمل السلاح على القتال لا بأس بقتله وأما ابتداء فلا لأنه ليس من أهل القتال وكما ذكر في الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما بزيادة قال ولا تقتلوا شيخا ثانيا الشيخ الباني لا يقتل لأنه ليس من أهل الجهاد إلا إذا كان يشير أو خرج به من المشورة والرأي كما أمر صلى الله عليه وسلم بقتل زيد بن السنة وقد جاوز 120 خرج به ليس أنه يجاهد وإنما للرأي والمشورة لأنه صاحب رأي فلهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله مع كبر سنه فإذا كان بريد بن السنة نعم المعرفة انه بريد بن السنة إلا إذا كان صاحب مشورة ورأي أو حمل السلاح فإنه يقتل قال ولا امرأة أيضا المرأة لا تقتل إلا إذا حملت السلاح وقاتلت فهي تقتل وإلا ابتداء فلا اجمعوا غنائمكم، يعني بالموها اجمعوها في مكان واحد، واصلحوا واحسنوا، اصلحوا انفسكم واحوالكم واحسنوا الى بعضكم، ان الله يحب المحسنين. وهذا فيه صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الحب، وأن الله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى يحب، وهذه من الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ أبو صالح الأنباطي محبوب بن موسى صدوق، أخرج له أبو داود النسائي. قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، عن سليمان بن بريدة ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنن، عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه. الحديث الثاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل اليوم والليلة. قال أخبرنا يحيى بن آدم وهو يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وعبيد الله بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حسن بن صالح بن حي ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن خالد بن الفزر مقبول أخرج له أبو داود. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث وإن كان فيه خالد بن الفزر وهو مقبول، لكن الحديث له شواهد تشهد له وبها يصح. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحرق في بلاد العدو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخير بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. ثم قال حدثنا هناد بن السري عن ابن مبارك عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال عروة: فحدثني أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: أغر على أبنى صباحا وحرق. ثم قال حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال: سمعت أبا مسهر قيل له أبنى، قال: نحن أعلم، هي يبنى فلسطين.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحرق في بلاد العدو، يعني بيان التحريق، تحريق الزروع وقطعها، هذا إذا كان فيها مصلحة، وإرهاب العدو فإن ذلك سيجاز، وذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا أبو بكر رضي الله عنه ما حرق، فهذا يعلم أن ذلك للمصلحة، فإذا كان يرهب العدو ويخيفه ويقطع المولة عنه فلا بأس بالتخريب والتحريق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع، يعني قطع الأشجار، قال: وهي البويرة، والبويرة مكان يعني يزرع فيه النخيل خارج المدينة. قال: فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة، إلى آخره. والحديث الثاني فيه بيان أن الإغارة تكون صباحا، كما مر معنا في كتاب الجهاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله بذكوري أمتي. وكان من عادته يرسل صباحا. ولكن الحديث في صالح ابن أبي الأخضر وهو ضعيف، والثاني مقطوع لأنه من دون الصحابي. أبو مسلم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قول أسامة كان عهد إليه فقال أغر على ابنا، وابنا هي موضع في الشام يعني بلد في فلسطين، وقيل ابنا أورد رحمه الله تعالى قال صباحا يحرق، وأنا الشاهد للباب يعني حرق يعني التحريق، ولا بأس به كما قلنا إذا كان المصلحة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد الجميل، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا الليث، الليث بن سعد المصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع، نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث هو داعي، وهذا أعلى ما عند الإمام أبو داود رحمه الله تعالى رباعيات، إنما عنده بلاد. وهذا الرباعي بتيبة والليث ونافع وعبد الله بن عمر، فهو من أعلى الأسانيد. والحديث الثاني من طريق شيخه هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباد ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن مبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. شوف صالح بن أبي الأخضر عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أصحاب الكتب الستة، قال عروة عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال فحدثني أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه، صالح ابن ابي الاخضر
ضعيف
يعتبر به، ضعيف يعتبر به ما من الشواهد. والحديث الثاني من طريق ما والله الاثر الثاني من طريق الشيخ عبد الله بن عمرو الغزي، عبد الله بن عمرو الغزي ثقه اخرج له ابو داود، قال سمعت ابا مسهر، وابو مسهر هو عبد الاعلى بن مسهر ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب في بعث العيون، قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا وانظر ما صنعت عير أبي سفيان.
بسيسة بسيسة
عندنا
لا بسيسة بسيسة عينا عندكم بسيسة ولا هنا عندكم بيضاء ايش
في
النسخة بسيسة بسيسة اسم رجل، بسيسة اسم رجل، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا. نعم
شيخ نكتب في بعض النسخ تولى
لا لا بسيسة اسم رجل. نعم قال بسيسة عينا ينظر
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.
قال رحمه الله تعالى قامه بعض العيون، يعني المقصود بالعيون الجواسيس تنقل الأخبار، يرسلها تأتي بأخبار المشركين من عددهم وعددهم. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، يعني أنه جاسوسا يأتي له بأخبار عير أبي سفيان ما فعلت، وهذا فيه جواز مثل ذلك الفعل أن يرسل هؤلاء. ومر معنا أنه عن سفر واحد، وأن المسافر الواحد شيطان كما جاء في الحديث، وهذا يدل على أنه يجوز، لأنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا تنظر، يعني رجل واحد للمصلحة. وذكرنا في كلامنا على ذلك الحديث أنه يجوز، أنه يجوز للمصلحة إذا كان هناك مصلحة أو محتاج لبس بسفره واحد. نعم، ومعاذ بن جبل أيضا معروف أن يعني السفر الإنسان وحده يجوز للمصلحة، وإلا إذا كان هكذا لابد أن يكون ركبا كما قال صلى الله عليه وسلم الطلبة ركبا. وهذا فيه جواز مثل ذلك الفعل أن يرسل من ينظر لعدوهم ينظر عددهم وعددهم وقوتهم ثم يأتي بالخبر حتى يستعد. وهذه الدول تفعل مثل ذلك، ينقلون أعداد وعدد تلك الدولة إلى تلك الدولة، يرسلون جواسيس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا هاشم بن القاسم أبو النضر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخبرنا سليمان عن ابن المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم
شيخ، عندنا هاشم بن القاسم أبو النضر، عندنا أبو نضرة المنذر بن مالك.
لا، أبو نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة،
فرق بينهم.
أيوه وذاك متقدم وهذا متأخر. أي نعم، أبو النضر هاشم بن القاسم. نعم، هذا متأخر من شيوخ أبي داود وغيره. نعم.
قال رحمه الله: باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به. قال حدثنا عياش بن الوليد الرقان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية وإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحترب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثة، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن فرحبيل قال: أصابني سنة فدخلت حائطا من شيطان المدينة ففرقت سنبلة فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغدا، وأمر فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت عبادة بن شرحبيل رجلا منا من بني عبر بمعناه.
الحديث لا ما عندنا. عندك حديث عثمان أبو بكر بن أبي شيبة؟ لا لا هذا له باب جديد. قلت ألا من أرمي نخل من أنصاري؟ لا لا لعل سقط منك الباب أو كذا. يقول رحمه الله تعالى: باب في ابن السبيل يأكل من التمر أو من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر. أولا أورد هذا الباب وهذه الأحاديث في كتاب الجهاد لم المجاهد أصلا مسافر، ولهذا أوردها كما مرت معنا في أحاديث السفر وأدوات السفر وما يتعلق بالسفر، وقلنا لأن المجاهد هو أفضل المسافر فينبغي أن يتعلم أحكام السفر. والمجاهد هنا أورد هذه لأنه بحكم المسافر، والمسافر والمنقطع إذا مر وهو محتاج حاجة قد تودي به إلى الهلكة، فإذا مر بماشية قال يصوت، قال إن كان صاحبها فيها موجود يستأذنه، وإن لم يكن موجود يصوت بلاغا، يصوت بين سمعه وأجابه فليستأذن منه، وإلا يصوت فإن لم يجده فليحتلب ويشرب، لكنه لا يأخذ معه. وإنما يستكفي لنفسه فقط، يأكل ويشرب فقط ما يشد به رمقه، وهذا جائز ولا بأس بذلك، ولا يأخذ خبلا في بيته، إنما ينبغي أن يأخذ ما يشد به رمقه ويقيم به شلبه. ولهذا قال عباد بن شرحبيل قال أصابني سنة، يعني جوع شديد، خارج دخلت حائطا من حيطان المدينة بعد بساتينها، قال ففرقت سنبلا فأكلت، يعني أكل من الحب فركاه، يعني أنه حتى ينزل منه الحب وأكله، قال وحملت في ثوبي لأنه كان جاهلا بالحكم، وإنما يحمل، قال فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، يعني أخذ الثوب الذي فيه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا؟ يعني جاهلا كان علمته وبينت له الحق حتى يأتيه، قال: ولا أطعمت إذ كان جائعا، أو قال صاغرا، صاغرا يعني جائعا نفسها، وإنما أو شك من الراوي قال كان جائعا أو صاغرا، قال: وأمره فرد علي ثوبي، لأن الإنسان جاهل ما يعلم، قال: وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام، يعني لأنه كان محتاج. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخ العياش بن الوليد الرقام، وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي، قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: أخبرنا سعيد عن قتادة، وسعيد إذا أتى عن قتادة سعيد مغمل اسمه سعيد ابن أبي عروبة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قتادة بن دعامة بن السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وفي حديث الحسن عن سمرة كلام، ومر معنا أنه صحيح، قد ذكر ذلك علي بن المديني أن سماع الحسن من سمرة صحيح.
قال
إنما
يحدث عن
صحيفة السمرة. عن؟
صحيفة
السمرة. والمحدث عن الصحيفة صحيحة.
جدا.
كما قيل يكفي، طلع هذا من أدوات التحمل. ولهذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما كان يحدث من صحيفة جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. قيل ما كل حديثه من صحيفة. ولهذا يقول عطاء بن ابي رباح المكي كنا ندخل انا ابو الزبير على جابر وكان احفظنا ابو الزبير انما كتب رحمه الله تعالى من كتابه لاحد مشايخه عندما توفي فأخرج زوجته ونسيت اسمه فأخرج زوجته كتابه فنقلوا منه وهو من نقل. ولهذا الليث بن سعد سأل أبو الزبير قال أكل ما حدثت لسمعته من جابر؟ قال لا، فكان صادقا، فكان معه كتاب فقال علمني، يعني علمني الأحاديث التي حدثتها عن جابر مباشرة والأحاديث التي كتبتها. قال فعلمني، فكان ثقة. سعيد بن أبي عروبة، سعيد إذا أتى عن قتادة، سعيد عن قتادة فهو سعيد بن أبي عروبة، وقتادة وابن دعامة السدوسي البصري، هذه القاعدة. عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرني أبي أبوه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسط بن عطاء البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية أبو بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى بيان عباد بن شرحبيل من أي رجال، قال رجلا منا من بني غبار، بمعنى يعني بمعنى الحديث زيادة في حديث أبي بشر وجعفر بن أبي وحشية، قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا رضي الله عنه قال حدثنا بذلك الخبر. قال حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار وهو فقهاء أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو الملقب غندر فقهاء أصحاب الكتب الستة. الشعبة شعبة الحجاج الواسط العتق البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال سمعته عباد بن شرحبيل رضي الله عنه. اقرأ.
ثم قال رحمه الله: باب من قال إنه يأكل مما سقط. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر، عن معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي حاتم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لما ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل ما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال أنه يأكل مما سقط. هذا على القاعدة التي قلناها، إذا كان محتاج ولا يتخذ خبنة، يعني يأكل في بيته زيادة عن حاجته، وإنما يأكل بقدر حاجته. وهذا الحديث ليس ضعيف، ابن أبي الحكم الغزالي يقول حدثتني جدتي وجدته لم تعرف ولم يوجد لها ترجمة، وهو أيضا مستور. أورد رحمه الله تعالى حديث في هذا الباب حديث شيخ عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي بعمل اليوم والليلة. وهو أبو بكر أخوه أبو بكر بن شيبة ثقة أخي أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي قال وهذا لفظ أبي بكر عن معتمر بن سليمان بن طرفان التيمي قطع أخي أصحاب الكتب الستة قال غلات بن أبي حكم الغزالي قيل اسمه حسن وقيل اسمه عبد الكبير وهو مستور أخي له أبو داود بن ماجه يقول حدثتني جدتي ولم تعرف عن عمي أبي رافع عن عمي أبي رافع بن عمرو البخاري قال كنت غلاما وهذا صحابي رضي الله عنه. نعم. باقي معنا حديث متعلق بالموضوع. ما لم يقرا ترجمه. نعم.
قال رحمه الله باب في من قال لا يحلب. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ما شاف أحد بغير إذنه أو يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته وينتظر طعامه فإنما تخزن رهن جروع واشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ما شاف أحد إلا بإذنه.
أورد رحمه الله تعالى قال باب في من قال لا يحلب يعني بيان أنه قال لا يحلب وهذا يحمل هذا النحو يحمل على غير المحتاج وأما المحتاج فقد مر فيه الجواز وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يحتلب لأنه بحاجة وقد يعلم فلا بأس بحلبه وإنما هذا لا يحلبن أحد ناشية أحد بغيره هذا إذا كان غير محتاج وعنده كفايته ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المثل أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته وتكسر يعني الإناء الذي يشرب فيه يكسر فيذهب إلى أهل ولا يستفيد منه أو تكسر خزانته الخزانة التي يحزن فيها قال تكسر فينتغل يعني يذهب الطعام قال فإنما هؤلاء تخزن لهم دوابهم بروعهم طعامهم فلا يحلبن أحد ما شاء أحد إلا بإذنه وهذا يحمل على غير المحتاج. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن مسلم ابن قعنب القعنبي وهو ثقة آخر أصحاب الكتب الستة قال أخبرني مالك بن أنس إن مدار الهجرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة والله أعلم. نعم.